الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الإنساني لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 49 حتى 61. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. تتمة الوحدة التعليمية الثانية. وصلنا عند الفقرة المبادئ العامة للقانون كمصدر لقواعد القانون الدولي الإنساني. التغيرات التي تحدث في المجتمع الدولي ظاهرة وواضحة في مختلف مجالات الحياة الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. وهناك العديد من المبادئ التي تحكم قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة، والتي تهدف خصوصاً إلى حماية الأشخاص المنخرطين في النزاع المسلح أو الذين قد يتأثرون بويلاته. مبدأ عدم جواز الخروج على أحكام الحماية المقررة للفئات المحمية. يحكم هذا المبدأ قواعد ثلاث، هي قاعدة عدم الإضرار بالحقوق الممنوحة للفئات المحمية عن طريق عقد اتفاقات خاصة بين الأطراف المتحاربة. فمن المعلوم أن الأطراف المتحاربة يمكن أن تبرم اتفاقات خاصة تتعلق بسير النزاع من حيث انتهائه أو كيفية معاملة الأشخاص المنخرطين فيه أو الذين قد يتأثرون بويلاته. مثال ذلك اتفاقات الهدنة واتفاقات نقل الجرحى أو المرضى وغيرها من الاتفاقات. مثل هذه الاتفاقات لا يجوز أن تضر بالحماية المقررة في قواعد القانون الدولي الإنساني للفئات المحمية. معنى ذلك أن أي اتفاق يبرم في هذا الخصوص جائز إذا كان يؤكد نفس الحماية المقررة في قواعد القانون الدولي الإنساني للفئات المحمية، يزيد من قدر تلك الحماية وبالتالي يشكل معاملة أفضل، لا يضر بوضع الأشخاص المحميين أو لا ينتقص من حقوقهم. ومن ثم فإن أي اتفاق يقلل من تلك الحماية يكون غير جائز، كالاتفاق مثلا على حرمان الفئات المحمية من وجود سلطة حامية، أو الاتفاق على الخروج على النهي عن العمل المرتبط بعمليات عسكرية، أو الخروج على الضمانات المقررة بالنسبة للجزاءات الجنائية أو التأديبية، أو الاتفاق على إجبار أسرى الحرب على تطهير حقول الألغام. ومن أجل ذلك نصت المادة 6 من الاتفاقية الأولى على أنه يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخرى بشأن أي مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة، ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا على وضع الجرحى والمرضى أو وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها. قاعدة عدم التنازل عن الحقوق بواسطة الفئات المحمية نفسها. معنى هذه القاعدة أن الشخص الذي يتمتع بالحماية المقررة لا يجوز له أن يتنازل عن الحقوق المقررة له ولو كان ذلك بإرادته، إذ لا يجوز له كقاعدة أن يحدد هو وضعه الخاص في مثل تلك الأحوال. كذلك ترمي هذه القاعدة إلى منع ممارسة أي ضغوط مادية أو معنوية من قبل السلطة الحاجزة لحمل الشخص المحمي على التنازل عن الحقوق. لذلك نصت المادة 7 من الاتفاقية 3 على أنه لا يجوز للجرحى أو المرضى وكذلك أفراد الخدمات الطبية والدينية التنازل بأي حال من الأحوال جزئيا أو كليا عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية أو بمقتضى الاتفاقيات الخاصة إن وجدت. ولا يخفى على أحد أن الغرض من حظر التنازل عن الحقوق يتمثل على ما يبدو في جعل هذه القواعد ذات تطبيق عام، وكذلك سد الذرائع. أما الدول المتحاربة لتبرير عدم تطبيقها بدعوى وجود تنازلات تحصل عليها في الغالب تحت تأثير القهر أو الإكراه. من الجدير بالذكر أن عدم تنازل الشخص عن حقوق يكون بالنسبة لتلك التي لا يجوز له التنازل عنها، أما إذا كان له حق الاختيار بين أكثر من وضع فإن إسقاطه لحق ما واختياره لحق آخر لا يدخل ضمن الحظر المقرر وفقا لهذه القاعدة، ولا يعد تنازلا عن حق تحظره الحماية المقررة له. قاعدة أن تتمتع الفئة المحمية بالحماية الواجبة يجب مراعاته في جميع الأحوال، يعني تمتع الفئات المحمية بالحماية الواجبة في جميع الأحوال، أن تلك الحماية يجب احترامها وعدم الخروج عليها تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب كان. فما دام الشخص محميا بقواعد القانون الدولي الإنساني فإنه يتمتع بتلك الحماية دائما، أي أنه لا استثناء في هذا الخصوص. الآن مبدأ استمرار الحماية المقررة للفئات المحمية حتى يزول سبب منحها. من المعلوم أن الحماية المقررة تدور وجودا وعدما مع توافر سبب منحها، فإذا وجد هذا السبب يتم تطبيق الحماية، وإذا زال زالت بزواله، فهي إذن تتواجد معه بدءا واستمرارا وتنتهي بانتهائه. من أجل ذلك نصت المادة 2 المشتركة من اتفاقيات جنيف 4 على أنه تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. تنطبق الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. وتنص المادة 3 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 على أن يتوقف تطبيق الاتفاقيات وهذا الحق في إقليم أطراف النزاع عند الإيقاف العام للعمليات العسكرية وفي حالة الأراضي المحتلة عند نهاية الاحتلال، ويستثنى من هاتين الحالتين حالات تلك الفئات من الأشخاص التي يتم في تاريخ لاحق تحريرها النهائي أو إعادتها إلى أوطانها أو توطينها. ويستمر هؤلاء الأشخاص في الاستفادة من الأحكام الملائمة في الاتفاقيات، وهذا الحق إلى أن يتم تحريرهم النهائي أو إعادتهم إلى أوطانهم أو توطينهم. من الجدير بالذكر أن الحماية المقررة للأشخاص المحميين تتوقف إذا قاموا بأعمال ضارة بالعدو، وبشرط تقديم إنذار إليهم دون أن يلقي هذا الإنذار أي استجابة رغم مرور فترة معقولة. مبدأ الشك يفسر لصالح الشخص المحمي. قد يثور شك ما له حق التمتع بالحماية المقررة أم لا. القاعدة في هذه الحالة هي تمتعه بالحصانة إلى أن يثبت العكس. مثال ذلك أن يقع شخص من أفراد العدو في قبضة الطرف الآخر دون أن يكون معه إثبات شخصيته، فهل يعامل كأسير أم لا؟ القاعدة هي اعتباره أسير إلى أن يثبت عكس ذلك. نصت المادة 5 في فقرتها الثانية من الاتفاقية الثالثة على أنه في حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو في إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة. وأكدت على ذلك المادة 5 في فقرتها الأولى من البروتوكول الأول على أنه إذا ثار شك حول ما إذا كان شخص ما مدنيا أم غير مدني، فإن ذلك الشخص يعد مدنيا. مبدأ خضوع الشخص المحمي لسلطان الدولة المعنية. نظرا لأن الحرب هي علاقة دولة بدولة وليست علاقة بين أفراد عاديين، لذا من الطبيعي أن تكون الدولة الطرف في النزاع هي المسؤولة عن كل ما يحدث للأشخاص المحميين التابعين للطرف الآخر. لذلك نصت المادة 12 من الاتفاقية الثالثة على أنه يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى. شرط مارتينيز. اقترح هذا الشرط دبلوماسي روسي وتم إدراجه بالإجماع في مقدمة اتفاقات لاهاي لعام 1899-1907 بخصوص قوانين وأعراف الحرب البرية. في اتفاقات جنيف لعام 1949 تم إدراج نفس الشرط في المواد 63-4 62-4 142-4 158-4 على التوالي. تم إدراج شرط مارتينيز في الفقرة 2 من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، والتي نصت على ما يلي: يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الحق أو أي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما استقر عليه الضمير العام. يطلق على شرط مارتينيز أيضا اسم المبدأ البديل أو الاحتياطي، باعتبار أنه يطبق عند عدم وجود نص يحمي الشخص أو الأشخاص المعنيين بخصوص مسألة أو حالة لم يرد بشأنها نص صريح. لذلك تنص اتفاقيات جنيف على معالجة الحالات التي لم ينص عنها على هدى المبادئ العامة الواردة في تلك الاتفاقيات، المادة 45 الاتفاقية الأولى، المادة 46 الاتفاقية الثانية. مبدأ المزايا الحربية لا يمكن أن تزيل حقوق الفئات المحمية. في إطار قانون النزاعات المسلحة لا يجوز أن يترتب على الميزة العسكرية التي يرمي أي طرف في النزاع إلى تحقيقها إلى الاعتداء على الحقوق المقررة للفئات المحمية، إذ يجب اتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنيب المدنيين والأشياء المدنية إلى أقصى قدر ممكن ويلات النزاع المسلح. لذلك يحظر اللجوء إلى الهجوم العشوائي أو غير المميز. مثال ذلك الهجوم الذي يرتب آثارا جانبية جسيمة على السكان المدنيين والأهداف المدنية لا تتناسب والفائدة العسكرية المتوقعة. مبادئ يجب مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة من أجل حماية الأشخاص المحميين. توجد العديد من المبادئ التي يجب مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة من أجل حماية الأشخاص محل الحماية، نذكر منها: تحريم أساليب القتال التي تحدث إصابات غير مفيدة. يحرم قانون النزاعات المسلحة أساليب الحرب التي تصيب بلا تمييز أو تحدث إصابات غير مفيدة، بصفة خاصة تلك الأسلحة التي لا تقتصر على الأهداف العسكرية أو لا يمكن توجيهها أو السيطرة عليها أو تصيب بطريقة عشوائية. حظر الأعمال الانتقامية. نظراً لأن الأعمال الانتقامية الاقتصاص تصيب أشخاصاً لا ذنب لهم، فقد استقر مبدأ حظر الأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المحميين. من ذلك ما نصت عليه المادة 33 في فقرتها الثالثة من الاتفاقية الرابعة على أنه تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، وتحظر أعمال الانتقام ضد الأشخاص المدنيين والأهداف المدنية، أسرى الحرب، الجرحى والمرضى والغرقى، الأشخاص الذين يتمتعون بحماية خاصة، الأشياء التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين، البيئة الطبيعية. المبدأ الذي يقرر أن حق أطراف أي نزاع في استخدام الوسائل التي تضر بالعدو ليس حقا مطلقا. المبدأ الذي يقرر حظر شن هجوم على السكان المدنيين بصفتهم هذه. مبدأ التمييز بين الأشخاص الذين يشتركون في القتال وبين السكان المدنيين، بما يرتب ضرورة تجنيب هؤلاء الأخيرين قدر الإمكان ويلات النزاع المسلح. المبدأ الذي يقرر ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية، ويعتبر هدفا عسكريا تلك الأشياء التي بطبيعتها تساعد في العمل العسكري، أما الأهداف غير العسكرية فتشمل الأهداف التي تخدم أغراضا إنسانية أو سلمية كدور العبادة أو الثقافة والمستشفيات والمباني التي تأوي المدنيين بشرط عدم استخدامها في الأغراض العسكرية. مبدأ المعاملة الإنسانية. يهدف هذا المبدأ إلى احترام الكائن الحي، وذلك بحماية حياته ضد أشكال العنف غير المبررة. ويكفي أن نذكر هنا المادة 10 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 التي تقرر ما يلي: 1. يجب احترام وحماية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار أيا كان الطرف الذي ينتمون إليه. 2. يجب في جميع الأحوال أن يعامل أي منهم معاملة إنسانية، وأن يلقى جهد المستطاع وبالسرعة الممكنة الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته. 3. مبدأ حظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة، إذ لا يجوز الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة المتمثل في عدم المحافظة على حياة أي إنسان من العدو حتى ولو كان غير قادر على القتال أو أظهر بطريقة لا تدع مجالا للشك نيته في الاستسلام. لذلك نصت المادة 40 من البروتوكول الإضافي الأول على أنه يحظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة أو تهديد الخصم بذلك أو إدارة الأعمال العدائية على هذا الأساس. مبدأ إجلاء الأشخاص المحتجزين من مناطق القتال، إذ يجب رغبة في عدم تعريضهم لويلات النزاع المسلح، إجلاؤهم بأسرع ما يمكن من مناطق النزاع، ويسري ذلك خصوصا على أسرى الحرب والجرحى والمرضى والغرقى ورفات الموتى وأفراد الأطقم الطبية ورجال الدين. مبادئ تحكم انتهاكات حقوق الفئات المحمية. تتمثل أهم هذه المبادئ فيما يلي: 1. عدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. 2. التعاون الدولي بخصوص البحث عن والقبض على عدم تسليم ومعاقبة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. 3. المسؤولية الفردية للأشخاص. 4. مبدأ قمع الانتهاكات الجسيمة التي تقع على الفئات المحمية. على أطراف النزاع قمع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفئات المحمية، وكذلك معاقبة مرتكبيها أو من أمروا بها. ومن أمثلة الانتهاكات الجسيمة القتل العمد والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية وأخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع إلى آخره. المواد 50, 51, 130, 147 من الاتفاقيات الأربع، المادة 85 من البروتوكول الأول. مبدأ عدم التمييز بين الفئات المحمية. لا شك أن من يعاني من ويلات النزاعات المسلحة هو في النهاية إنسان، وبالتالي يجب عدم التمييز بين بني البشر استنادا إلى هذا المعيار أو ذاك. علة ذلك أن الله قد كرم بني آدم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا، من ذلك ما قررته ديباجة البروتوكول الأول لعام 1977 أنه يجب تطبيق أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأحكام هذا الحق بحذافيرها في جميع الظروف وعلى الأشخاص كافة الذين يتمتعون بحماية هذه المواثيق دون أي تمييز مجحف يقوم على طبيعة النزاع المسلح أو على منشأه أو يستند إلى القضايا التي تناصرها أطراف النزاع أو التي تعزى إليها. لا يجوز التمييز بين الفئات المحمية استنادا إلى الجنس أو اللون أو النوع أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو الأصل الاجتماعي أو الثروة. إلى آخره. المواد 12 12 16 27 من الاتفاقيات الأربع، المادة 75 من البروتوكول الأول. مبدأ المحافظة على السلامة الجسدية للفئات المحمية: لا يجوز ممارسة العنف ضد حياة أو صحة الفئات المحمية أو سلامتها الجسدية، ويحظر القتل أو التعذيب سواء أكان عضويا أو معنويا، أو العقوبات الجسدية أو المعاملة المهينة أو العقوبات الجماعية إلى آخره. أحكام المحاكم كمصدر استدلالي لقواعد القانون الدولي الإنساني: تلعب المحاكم الدولية والداخلية دوراً كبيراً في تحقيق فاعلية قواعد القانون الدولي بصفة عامة، وقواعد القانون الدولي الإنساني بصفة خاصة. ولقد أكدت محكمة العدل الدولية في العديد من المناسبات أن قواعد القانون الدولي الإنساني أصبحت الآن في عداد القواعد القانونية الدولية العامة العرفية، الأمر الذي يعني أن تلك القواعد تلزم الدول بغض النظر عن ارتباطها بنص اتفاقي. ونبين أبرز ما قررته محكمة العدل الدولية بخصوص القانون الدولي الإنساني. الهدف العسكري هو الذي يكون كذلك بطبيعته. أكدت المحكمة على أن الأهداف العسكرية هي فقط التي يمكن مهاجمتها، ويشمل ذلك أيضا الأهداف غير العسكرية بطبيعتها، لكنها تستخدم على نحو أو آخر في العمليات العسكرية. ففي قضية الأرصفة البترولية، جمهورية إيران الإسلامية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، رداً على ادعاء الولايات المتحدة أن المنشآت البترولية الإيرانية استخدمت لتوجيه أفعال ضد السفن الأمريكية والطائرات غير العسكرية، الأمر الذي نفته إيران بقوله أن تلك المنشآت لم يكن لها أي غرض عسكري، كما أنه لا يمكن اعتبار الأرصفة البترولية الإيرانية منشآت عسكرية. وقالت المحكمة أن استخدام القوة في حالة الدفاع الشرعي يفترض أنها ضرورية لذلك، وهناك معايير لتلك الضرورة، منها طبيعة الهدف الذي وجهت ضده القوة العسكرية. وأشارت المحكمة في رأيها الاستشاري لعام 1996 بخصوص مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها إلى أن المبدأين الأساسيين اللذين تتضمنهما البنية المكونة للقانون الدولي الإنساني هما: المبدأ الأول الذي يستهدف حماية السكان المدنيين والأهداف المدنية، ويقيم تمييزاً بين المقاتلين وغير المقاتلين، ولا ينبغي لدول أبداً أن تجعل المدنيين للهجوم، وبالتالي ليس لها أن تستخدم الأسلحة غير القادرة على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية. المبدأ الثاني يحظر التسبب بآلام لا داعي لها للمقاتلين، وبالتالي يحظر استخدام أسلحة تسبب لهم مثل هذا الأذى أو تزيد حدة آلامهم دون ما فائدة، وبالتالي ليس للدول حرية غير محدودة في اختيار الأسلحة التي تستخدمها. حصانة وزير الخارجية بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية: اختلف الطرفان حول هذه المسألة في قضية الأمر بالقبض الكونغو ضد بلجيكا، قالت بلجيكا أن العديد من الوثائق الدولية والداخلية وكذلك الأحكام القضائية الدولية والوطنية تؤكد على أن الصفة السمية للشخص لا تشكل عقبة في سبيل محاكمته. أخذت الكونغو بخلاف ذلك. أكدت محكمة العدل الدولية بعد تحليلها للقضاء الداخلي والدولي والوثائق الدولية ذات الصلة أنه لا يوجد استثناء من قاعدة حصانة وزير الخارجية أمام القضاء الوطني لدولة أجنبية، وأن عدم سريان تلك الحصانة يكون فقط أمام المحاكم الجنائية الدولية. وأضافت المحكمة أن الحصانة أمام القضاء لا تعني عدم العقاب، إذ يمكن معاقبة الشخص في بعض الحالات وهي أمام القضاء الوطني لدولة الشخص نفسه إذا قررت دولته التنازل عن حصانته. إذا زالت الصفة الرسمية للشخص يمكن لقضاء الدولة الأجنبية محاكمته عن أفعاله غير الرسمية. أمام القضاء الجنائي الدولي المختص كمحكمتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا أو المحكمة الجنائية الدولية، فقد نص نظامها الأساسي على أن الحصانة المتعلقة بالصفة الرسمية وفقاً للقانون الدولي أو الداخلي لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها. انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة. بيّنت المحكمة أن لوائح لاهاي الملحقة بالاتفاقية الرابعة لعام 1907 تعد جزء من القانون العرفي. وترى المحكمة بخصوص اتفاقية جنيف الرابعة أن المادة الثانية المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 ميلادي تنص على انطباقها على كل حالات الحرب المعلنة أو أي نزاع مسلح آخر ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف المتعاقدة، حتى ولو لم يعترف أحدهم بحالة الحرب، وعلى انطباقها على كل حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم تابع لأحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى ولو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة، الأمر الذي يدل على انطباقها على أي إقليم محتل. وأكدت المحكمة استناداً لما صدر عن الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والجمعية العامة ومجلس الأمن، والتي أكدت انطباق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. عدم شرعية المستوطنات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. على الرغم من السيطرة الفعلية لسلطة الاحتلال على إقليم الدولة المحتلة، لكن الاحتلال لا ينقل السيادة، فهو مؤقت ويعد واقع غير مشروع دوليا، وينبغي وضع نهاية سريعة لها. لذلك لا يجوز إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة أو نقل سكان إليها. نصت المادة 49-9 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه على سلطة الاحتلال ألا تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الإقليم الذي تحتله. وبناء على هذا النص وقرارات مجلس الأمن 446-452 لعام 1979، 465 لعام 1980، قررت المحكمة عدم شرعية المستوطنات التي أقامتها سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وتعد انتهاكا لقواعد القانون الدولي. وأكدت المحكمة أن مخالفات سلطة الاحتلال تدخل في اهتمامات الدول الأخرى لأنها من قبيل الالتزامات التي تسري تجاه الكافة، فهناك التزامات تدخل في مجال اهتمام المجتمع الدولي، واستناداً لطبيعة هذه الالتزامات، فلكل الدول العمل على احترامها، وهذا ما أكدته المحكمة أيضاً، فتلتزم جميع الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن تشييد الجدار، وبعدم تقديم أي معونة أو مساعدة للإبقاء على الوضع الناشئ عن هذا التشييد. التزام جميع الدول مع احترامها للميثاق والقانون الدولي بالعمل على إنهاء أي معوق ناشئ عن تشييد الجدار يحول دون ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير. حق تقرير المصير التزام جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بالتأكد من امتثال سلطة الاحتلال للقانون الدولي الإنساني كما يتمثل في الاتفاقية. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. اهتمت اتفاقيات جنيف الثالثة لعام 1949 بحماية المدنيين، المرضى والجرحى في الميدان، الغرقى، الأسرى. الإجابة الصحيحة رقم 4، الأسرى. يقصد بالهجمات العشوائية: 1- الهجمات التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد. 2- الهجمات التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد. 3- الهجمات التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد آثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني. 4- كل ما ذكر. الإجابة الصحيحة رقم 4، كل ما ذكر. وفقا لمبدأ المحافظة على السلامة الجسدية للفئات المحمية إلى: 1- لا يجوز ممارسة العنف ضد حياة أو صحة الفئات المحمية أو سلامتها الجسدية. 2- يحظر القتل أو التعذيب سواء أكان عضويا أو معنويا. 3- يسمح بالعقوبات الجسدية أو المعاملة المهينة أو العقوبات الجماعية. الإجابة الصحيحة رقم 1 و2. السؤال: الاحتلال 1- لا ينقل السيادة. 2- يعد واقعة غير مشروعة دوليا. 3- ينقل السيادة بالتقادم. 4- الإجابتان 1 و2. الإجابة الصحيحة رقم 4، الإجابتان 1 و2. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل وانتهت الوحدة التعليمية الثانية.